بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وما زلنا نستقرئ هذه الأسماء وننظر في معانيها ومقتضياتها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه فيها إنه خير مسؤول. وفي هذا اليوم سأتحدث عن مجموعة من الأسماء يجمعها معنى واحد، ألا وهو اسم التواب واسم الغفار واسم الغفور واسم العفو. وهذه الأسماء الثابتة لله عز وجل في واقع الأمر كلها تشير إلى معنى، وهو أن الله تعالى يتوب على من يشاء من عباده ويغفر لمن يشاء من خلقه ويعفو عن من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك التواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة وبالقبول لها. وأما الغفار فهو اسم من أسماء الله تعالى، وهذا الاسم العظيم هو صيغة مبالغة، يعني كثير المغفرة سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا غفار للذنوب، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكذلك اسم الغفور، فالله جل وعلا غفور يغفر الذنوب ويسترها سبحانه وتعالى. وأيضا هو العفو سبحانه، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن الخطيئات. ولذلك لما نتأمل في نصوص القرآن العظيم نجد بأن هذه الأسماء تأتي في سياق ما يتعلق بارتكاب الخلق الذنوب والمعاصي والآثام، ولذلك من تاب تاب الله عليه. يقول جل وعلا: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. يقول جل وعلا: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. وأيضا جاء في السنة النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأسماء، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. ولذلك قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فالله جل وعلا غفار للذنوب، يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، ولذلك يغفر للخلق جميع آثامهم وذنوبهم إذا هم عادوا إليه وأنابوا إليه
وتابوا من هذه الذنوب توبة صحيحة. وعفو الله جل وعلا نوعان: عفو عام، وهذا عن جميع المجرمين وعن جميع الضالين، وذلك بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم سبحانه وتعالى ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة ويبسط لهم الدنيا. هذا عفوه العام عن جميع الخلق، عن جميع الخلق، لا سيما هؤلاء الذين يعني يبارون الله عز وجل بالمعاصي والآثام والذنوب. أما النوع الثاني فهو العفو الخاص والمغفرة الخاصة، وهذه خاصة بالتائبين والمنيبين والمستغفرين والذين يعودون إلى رب العالمين بالتوبة والإنابة، وكذلك من يبتلى بالمصائب ويحتسب الأجر، فالله جل وعلا يعفو عنهم. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك ربنا جل وعلا يغفر ذنوب التائبين سبحانه وعز. وكذلك من عفو الله عز وجل أن هؤلاء العباد الذين يبارزون ربهم بالجرائم والخطايا وبالعظائم فيلطف بهم جل وعلا ويحل عليهم عفوه سبحانه وتعالى، وإذا تابوا قبل توبتهم لا إله إلا الله، هذا هو الله جل وعلا وتقدس. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينه هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح حينما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. والمقصود إخواني وأخواتي أن هذه الأسماء الحسنى التي لله عز وجل أسماء عظيمة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في سياق العفو والمغفرة والتجاوز عن العاصين والمذنبين والمجرمين، وكذلك جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يشير إلى أن أبواب عفو الله عز وجل مفتوحة، وأن الله تعالى لا يزال يعفو كثيرا ويغفر كثيرا، فسبحانه من رب جل وعلا وتقدس. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعفو وبالمغفرة، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: صليت يوم الجمعة والإمام عند الركعتين يقرأ الفاتحة وآيات من سور القرآن، ويقول خلال الصلاة أحد المصلين يقرأ بصوت مسموع مثل الإمام، يقول ما يشتت الخشوع في الصلاة وسماع قراءة الإمام، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإمام إذا قرأ في الصلاة الجهرية فإن المشروع في حق المأموم أن يستمع ولا يعني يقرأ مع الإمام إلا في سورة الفاتحة، فالراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. وأما ما يتعلق بسورة الفاتحة فقد جاء في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قالوا لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. ولذلك ما ينبغي للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ في الصلاة إلا في سورة الفاتحة، فإنه يقرأها بسره ولا يجهر بها ويشوش على إخوانه المأمومين الذين يصلون حوله. والواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله وأن يبتعد عن مثل هذه الممارسات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل إذا اغتسلت أتوضأ؟ ويقول إذا لم أتوضأ هل يجوز أن أصلي بهذا الغسل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للغسل على نوعين، غسل واجب وغسل مسنون. أما الغسل الواجب فهو غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فهذا لو اكتفى الإنسان بالغسل كفى فلا يحتاج أن يتوضأ، والأفضل أن يتوضأ. وأما الغسل المسنون مثل غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، فهذا لا يكفي في القول الراجح الاغتسال لأجل الصلاة، لأن هذا الغسل مسنون، ولذلك يتوضأ قبله أو بعده. هذا فيما يتعلق بالأغسال الشرعية. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لقراءة القرآن أن يقول مجرد أو للمس القرآن، يقول هل يجوز عند لمس القرآن عدم الوضوء؟ ويقول فضل الشيخ إذا توضأت للصلاة هل يغني ويكفي لقراءة القرآن أيضا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقرآن هو كلام الله عز وجل، والقاعدة الشرعية تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، ومن جملة تعظيم القرآن أن لا يمسه إلا طاهر، وذلك لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية وإن كان المقصود بها الملائكة والمقصود به اللوح المحفوظ إلا أن يشمل القرآن، وكذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر. والطاهر هنا يحتمل الطهارة المعنوية التي هي الإيمان، ويحتمل الطهارة الحسية التي هي الطهارة من الحدث أو من الخبث. ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المصحف لا يمسه إلا متطهر، فلذلك إذا أراد الإنسان أن يقرأ من المصحف فعليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ. أما إذا كان يريد أن يقرأ من كتب التفسير مثلا، والتفسير هو الغالب، أو يقرأ مثلا من الأجهزة مثل المحمول أو مثل الكمبيوتر أو شيء من هذا القبيل، فلا يشترط، لأن هذا لا يسمى قرآنا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ عندي مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يجوز أن أؤخر زكاة هذا المال لشهرين حتى يقول يرجع الفقير من السفر؟
الحمد لله. بالنسبة للزكاة الأصل أنها تخرج فورا وتملك للفقراء والمساكين، إلا إذا وجدت حاجة مثلا كغياب الفقير، فقد نص الفقهاء على جواز تأخيرها، ويكون ذلك بإخراجها طبعا وبعزلها، ويقال هذه زكاة فلان حتى يعود من سفره، لا بأس بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول بعض الأئمة يستعجل في الصلاة ويقول لا يؤدي الأركان خاصة يقول في آخر ركعتين.
الحمد لله. بالنسبة للإمامة لا يتقدم إليها إلا من توفرت فيه يعني الشروط ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وبعض العلماء قالوا أقرأهم لكتاب الله يعني أفقههم في أحكام الصلاة. ولذلك لا يجوز أن يولى إمامة الصلاة أحد يخل بأركانها أو بشروطها. وأنا في تقديري بأني ما أتصور أن إماما مرسما من جهة من الجهات الشرعية لا يحسن الإمامة أنه يسمح له بذلك. هذا في حدود علمي لأني أعلم بأن الإمامة في المساجد لا يمكن أن تمنح لشخص إلا بعد أن يجتاز الفحص ويجتاز الاختبار الذي يكون بين يدي لجنة مكونة من علماء ومشايخ. فلذلك غريب يعني مثل هذا السؤال إلا أن يكون مسجدا خاصا مثلا أو مسجدا في عزبة أو في مزرعة مثلا ممكن. عموما إذا كان فعلا ما ذكره الأخ السائل واقع بحيث أنه فعلا يخل بالأركان يعني لابد أن يعلم ما هي الأركان. أركان الصلاة إما أن تكون قولية أو فعلية. القولية طبعا قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام، والفعلية الركوع والرفع من الركوع والسجود والسجدتين والجلسة بين السجدتين. فهل هذا الذي تقصده يا أخي السائل؟ إذا قلت لي نعم أنا أعرف الأركان وكذا، يجب عليك أن تنصحه وأن تبين له يعني الخطأ الذي يقع فيه. فإذا اقتنع واستجاب الحمد لله، إذا لم يقتنع ولم يستجب فترفعون أمره إلى الجهة ذات الاختصاص المتولية الإشراف ورعاية المساجد وتخبرونهم بهذا الواقع، لأن الناس ما ترضى أن تكون صلاتها ناقصة فضلا عن أن تكون باطلة، نسأل الله العافية. فأول شيء يا أخي الفاضل تثبت من كلامك، والأمر الثاني احرص على أن تعرف معنى الشروط والأركان والواجبات والسنن. فإذا قلت لي نعم أنا أعرف وأميز وأفرق، ولكن رجل يخل وأهل المسجد يشهدون معي، لا بد من تقديم النصيحة له إعذارا. وإن لم يستجب فالحمد لله عندكم الجهة المختصة ترفعون الأمر إليها.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أنا أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة تفضل.
وشيخنا الجليل الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا حياكم الله.
في الجبلي والمستمعين، والله أئمتنا كلهم على درجة عالية من إتيان لدورهم صراحة. أنا أصلي في مساجد كثيرة وفي إمارات مختلفة، يعني دائما أسمع أن الناس وايد تشتكي من الإمامة وطريقة ذا، ولكن أنا ما لاحظت هذه الأشياء صراحة، يعني أني يستدعي أني أنا أسألكم. سؤالي، أنا شفت في واتساب قبل أيام وهذا منتشر، طفل صغير لكن ما أعرف كم عمره، لكن أعتقد لا يتجاوز 11 من العمر يعني، ولكن قراءته قراءة جميلة وعنده إتقان لدرجة أنا أغبطه على هذا الحفظ يعني، وكان يئم عدد كبير من المصلين وفي مسجد يعني، فحكم ذلك يعني عمري ما يتجاوز 11 سنة، ما شاء الله عليه يمكن حافظ القرآن بالكامل يعني، وأمهم إمامة جميلة يعني، أكيد أي صلاة يمكن كانت 4 ركعات أو 3 ركعات يعني، أنا كان في وقت يعني مش الصبح الباكر يعني، فأبا يعني تعليق أو توضيح من فضيلة الشيخ إن أطفال بهالصغر، وفي حين إن الكل اللي كان لخلفه مموين كلهم كان كبار السن، ما شفت يعني معاهم طفل أبدا، وكان عدد المصلين في الخلف يمكن يتجاوز حد ما شفت الواتساب يتجاوز يعني 25 مصلي. وجزيتهم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله جنبه الشيخ بسيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسيف، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير الجزاء.
وياك الله بارك فيك.
عندي استفسارين حق الشيخ.
نعم.
الاستفسار الأول بخصوص الوضوء مع المرهم، أنا صار عندي جفاف في البشرة وأحيانا أحط مرطب فيصادف في وقت صلاة، فما أدري يعني هل أتوضأ أو أتوضأ فوق، علما معروف كيف وضع المرطب مع الوضوء يعني ما يوصل البشرة، فهل أزيله أو أخليه لأنه يعتبر مثل علاج فما يصير يعني، نفس مثلا الشاش معروف إذا كان عندك شاش على إيدك أو يعني تجبيرة عادي يعني أنك تتجاوز عن هذا الشيء. هذا الاستفسار الأول.
إن شاء الله.
الاستفسار الثاني بخصوص مسألة الوضوء أثناء الاستحمام، كنت أبحث فيها مطول الفترة الأخيرة وخلصت يعني من خلال بحثي أن يقدر الواحد يتوضأ يعني خلال الاستحمام بنية أنه يتوضأ، طبعا يستحم، اللهم أنه لازم يوصل الماء إلى المناطق التي لا يصلها الماء مثل الأنف يعني الاستنشاق والمضمضة، فهل هذا صحيح؟ وإذا صح ذلك بعد ما يخلص الواحد من الاستحمام معروف أنه يعني يتنشف ويتنظف من هالأمور، لكن أحيانا يصادف أنه أثناء تنظيفه قد يمس عضوة، فهل هذا ينقض الوضوء علما بأنه يعني بغاية التنظيف ليست بغاية أخرى؟
إن شاء الله.
هذا وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسيف، تسمع إن شاء الله الجابة. محمد فضل. نعم تفضل محمد. نعم نعم. نفضل شيخ سؤال بعيدة، يقول مقطع الواتساب يقول انتشر لطفل عمره لا يتجاوز 11، فيقول يا أم مصلين، مجموعة من المصلين يقول متقن وحافظ للقرآن، فيقول حكم إمامة هذا الصبي للمصلين؟
الحمد لله، أولا نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الغلام وأن يبارك في جميع أولاد المسلمين. ثانيا بالنسبة لإمامة الصبي المميز، طبعا لأن حد التمييز عند أهل العلم 7 سنوات فأكثر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، فالراجح من أقوال أهل العلم أن حد التمييز هو سن 7. فأما الذي دون ذلك فيسمى الصبي في مصطلح الفقهاء، يسمونه الصبي اللي دون سن التمييز. فمسألة إمامة المميز الذي هو بلغ 7 سنوات فأكثر مسألة خلافية بين الفقهاء، والراجح من قول أهل العلم جواز إمامة المميز في الفرض وفي النفل، وذلك لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7، هذا شك من الراوي، قال هو ابن 6 أو 7، وكان أكثر قومه قرآنا، وليأمكم أقرأكم يعني قرآنا. ولذلك مثل هذا الشاب حفظه الله إذا كان قد بلغ 10 سنوات أو يعني وصل سنه إلى 10 سنوات 11 سنة، وكان يعرف أحكام الصلاة وأحكام الإمامة ويعرف يعني معالجة الخطأ فيما لو إذا أخطأ في الصلاة كيف يعالج الخطأ بفوات الركن أو الواجب أو السنة مثلا، فلا بأس بإمامته. لكن طبعا يرجع في هذا إلى ما عند الجهات المختصة من تعليمات، يعني لأن الجهات المشرفة على المساجد والتي ترعى المساجد لديها يعني أنظمة معينة، فقد لا يقبلون مثل هذا السن فيما لو إذا طلب أن يرسم في المسجد، لكن لو صلى بأهله صلى بأصحابه مثلا استعين به في رمضان كإمام احتياط لا بأس بذلك. نعم
جزاك الله خير فضيل الشيخ. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل.
الله العافية.
الله يعافيك شيخ.
جزاكم الله خير. مميزين. أنا في بومباي في العلاج وقلبي عنكم.
الله
يعطيكم الصحة والعافية.
ترجع بالسلامة إن شاء الله.
الله يحفظك. ورحنا مبومباي في العلاج والحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك إن شاء الله. جزاك الله خير فيصل. تفضل.
الله يبارك. الشيخ سألني أنا رحت 10 أيام بومباي جمعة ما جمعت. باقي الفروض جمعت. هل أنا سويت خطأ ولا؟ وجزاكم الله خير.
صليت الجمعة من غير جمع العصر.
جزاكم الله خير شكرا.
حياك الله. حياك الله فيصل. بفصيح سؤال البسيف يسأل يقول إذا وضع مرهم للعلاج يقول إنه عنده جفاف في البشرة ويقول هذا المرهم علاج ومرطب هل يجوز له أن يتوضأ؟ أو أن فضل الشيخ يقول لا يجب عليه أن يزيل هذا المرهم يقول هذا مع وجود هذا المرهم الماء لا يصل إلى البشرة.
الحمد لله. بالنسبة لوضع المراهم أو الأشياء التي يحتاجها من لديه جفاف مثلا أو أشياء يحتاج أن يعالجها فهي تنقسم إلى قسمين. مراهم ينفذ من خلالها الماء بعد وضعها على البشرة لأن المرهم هذا تتشربه البشرة ولذلك يجوز يعني الوضوء مع وجود هذا المرهم لكونه غير عازل للماء وهو تتشرب البشرة. النوع الثاني مراهم عازلة للماء. مراهم عازلة للماء بمعنى أن الماء لو صب على العضو ما وصل إلى البشرة فلا يستطيع المتوضئ أن يوصل الماء إلى البشرة لوجود هذا المرهم العازل بين الماء وبين البشرة. ومن شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إليه يعني إلى البشرة. الأمر الثالث الأصل أن الإنسان إذا كان لديه مراهم فإن لا يضعها إلا بعد أن يتوضأ فيتوضأ ويضع هذه المراهم. مسألة أخرى فيما لو إذا أحدث وهي عليه نطالبه أولا بإزالة ومسح المرهم فإذا قال والله أتضرر بهذا حيث أنه لو أزلت المراهم ربما سبب لي مضاعفات ربما يعني ضاعف علي المرض أكون ما قد استفدت من هذا المرهم الاستفادة العلاجية فنقوله يمسح علي يعني يجعله كالجبيرة والجبيرة في قول جماهير أهل العلم يمسح عليها. فإذا قال ما أستطيع أن أوصل الماء إلى هذه المنطقة لأن لو مسحت هذه المنطقة بالماء يعني فسد الدواء أو المرهم يضع لاصق ويمسح عليه ويكون بهذا قد يعني أتى بالطريقة الشرعية للوضوء مع وجود هذا المرهم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح تفضل.
حي الشيخ
الله يحييك.
طال عمرك في عندي سؤال أو استفسار.
نعم.
في ناس في بيته في الحوشي يعني يسوي مسجد ويسوي له باب مبرع فالناس تيجي تصلي من يعني الناس اللي برا تيجي تصلي داخل وهو يصلي هو هالبيت فهل هذا يعتبر مسجد تقع فيه الصلوات الخمس يغنيك عن إنك تذهب إلى المساجد الثانية؟ معنا فيه إمام وفيها مكبرات الصوت والأداء ويعني كل ما يتطلب المسجد يعني.
إن شاء الله. الله يحفظك. جزاك الله خير خمسة صبح. تسمع شال الجابة. أخ سعود فضل.
السلام عليكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعود فضل.
بسعود.
بسعود فضل تفضل بسعود.
نعم. عندي سؤالين إذا ممكن.
نعم تفضل.
السؤال الأول هل يجوز الإنسان مثلاً يوزع الورثة قبل مماته؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني إذا كان الشخص مثلا عنده أكثر من يعني عنده زوجتين وعنده مساكن يريد مثلا يوزع المساكن زوجة الأولى مسكنين زوجة الثانية مسكن يعني علينا يعدل ولا يعني ما في بأس بالزوجات يعني
إن شاء الله.
جزاك
الله يحفظك. جزاك الله خير بسعود. نفضل شيخ سؤال بوسيف يقول بالنسبة للوضوء أثناء الاستحمام فيقول فضل الشيخ هل هذا الأمر إذا توضأ بنية الاستحمام أو إذا استحم يقول بنية الوضوء استحمى بنية الوضوء، هل فالشيخ يجوز له أن يصلي به هذا الاستحمام؟ ويقول عند تنشيف الأعضاء بعد الاستحمام قد يمس ذكره، فيقول هل أيضا هذا يعتبر ناقض للوضوء؟
الحمد لله، سبق حقيقة الجواب على هذا السؤال قبل قليل، وأيضا لجواب مطول حول هذه المسألة، ولكون الحاجة داعية إليه أنا أعيد الجواب في هذا. أولا بالنسبة للغسل من حيث العموم على نوعين، غسل عادة وغسل عبادة، غسل عادة وغسل عبادة. ما هو غسل العادة؟ غسل التبرد والتنظف، هذا الذي هو معروف في دنيا الناس. طيب هل من اغتسل غسل عادة غسل تبرد وتنظف يستطيع أنه يستبيح العبادة التي من شرطها الطهارة بهذا الغسل؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والغسل عبادة، والنية إنما شرعت للتفريق بين العادات والعبادات. ولذلك أي إنسان يغتسل غسل عادة غسل تبرد أو تنظف لا يجوز له أن يصلي بهذا الغسل، لأن هذا غسل عادة. طيب النوع الثاني غسل عبادة، غسل عبادة على نوعين، غسل واجب وغسل مسنون. طيب الغسل الواجب ما هو؟ غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس، هذا يسمى الغسل الواجب، يعني الأغسال الثلاثة هذه هي التي تجب. طيب هل يشترط في الغسل الواجب الوضوء؟ الجواب لا، ولذلك العلماء يقولون الغسل الواجب على قسمين، غسل مسنون غسل مجزئ. ما هو الغسل المجزئ؟ أن يعمم بدنه بالماء بحيث لا يبقي موضع شعر إلا وقد أوصل الماء إليه، مع المضمضة والاستنشاق في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر. طيب بالنسبة للغسل المسنون مثل غسل الجمعة غسل الإحرام غسل الدخول إلى مكة مثلا، أغسال العيدين كما ورد عن الصحابة أنه كانوا يغتسلون، هذا يسمى غسل مسنون. هل الإنسان لو اغتسل غسلا مسنونا يصلي به الفريضة يصلي به الصلاة؟ الجواب لا، فالراجح من قول أهل العلم، فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يستبيح بهذا الغسل المسنون الصلاة، ولذلك يتوضأ إما قبله أو بعده أو أثناءه. يعني حتى لو توضأ أثناء الغسل بحيث أنه رتب بين أعضاء فرائض الوضوء أجزأه ذلك ولله الحمد والمنة. أما الجواب على سؤاله الثاني فيما يتعلق إذا وقعت يده أثناء التنشيف على يعني ذكره خطأ فهل ينتقض الوضوء أم لا، هذه المسألة محل خلاف، والخلاف فيها طويل، وسبب الخلاف تعارض حديثين، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان. بسرة بنت صفوان، أما حديث بسرة بنت صفوان فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، وأما حديث طلق بن علي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله عن مس الذكر هل ينقض الوضوء قال إنما هو بضعة منك، يعني مثل يدك ورجلك وبقية أعضائك ما ينقض الوضوء. فهنا حصل الخلاف بين العلماء والمسألة طويلة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن لمس الفرج بالنسبة للمتوضأ ناقض مطلقا، ناقض مطلقا، وذهبوا إلى حديث بشرة بنت صفوان وضعفوا حديث طلق وبعضهم جعله منسوخا. القول الثاني قالوا بأنه لا ينقض مطلقا وقلبوا المسألة، قالوا بأن حديث طلق متأخر، قالوا لأن طلق بن علي متأخر فيكون ناسخ لحديث بشرة بنت صفوان، وتوسط قوم وهذا الذي أنا أفتي به وأذكره دائما بأن من لمس ذكره وهو متوضأ بغير قصد إيقاظ الإحساس والشهوة فلا شيء عليه، وضوءه صحيح، ونحمله على حديث طلق بن علي. أما إذا لمس ذكره بقصد الشهوة وبقصد إثارة الغريزة وبقصد كذا فينتقض الوضوء ويحمل حديث بسرة على هذا، وهذا جمع بين النصوص وهي طريقة الجمهور. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. فالشيخ أبو فيصل يقول أنه مسافر للعلاج، ويقول فالشيخ 10 أيام هناك فيقول أجمع الصلوات إلا الجمعة.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يرد أبا فيصل وأهله سالمين غانمين مشافين، إنه خير مسؤول. بالنسبة للمسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، وله أن يقصر وأن يجمع، يعني الظهر والعصر والعشاء يقصر الرباعية إلى ركعتين، ويجمع بين الصلاة النهارية التي هي الظهر والعصر جمع، إما جمع تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء إما جمع تقديم أو تأخير، والجمعة لا تجب عليه. لكن لو حصل وصلى الجمعة ما يجمع معها العصر في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لاختلاف سببي الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ مصبح يقول هناك من الأشخاص من يعمل يقول مسجد في حوش منزله، ويقول يأتي الناس يصلون إلى هذا المسجد، والمسجد يقول فيه إمام ويقول معد ومهيئ تماما للصلاة، فيقول هل هذا يأخذ أحكام أو له أحكام المساجد؟
الحمد لله. أولا السؤال لماذا يعني يبني أو لماذا يفتح بيته ليصلي الناس في بيته ويتركون المسجد؟ لابد من السؤال. فإذا كان يريد أن يعني يصرف وجوه الناس عن بيت الله عز وجل فهذا على خطر، نسأل الله العافية والسلامة، واقع في ذنب، وذلك لأنه يسعى إلى تفريق الجماعة وإلى شق عصا الطاعة، والجماعة ما شرعت المسجد إلا للإشارة إلى مقاصد الشرع العظيمة من الاجتماع والائتلاف. أما إذا كان المسجد بعيد عنه مثلا مسافة طويلة ويصعب عليه الذهاب، وفتح بيته للصلاة مستأذنا الجهة الرسمية، فيراجع الجهة الرسمية ويأخذ يعني الأمور من قبلهم فيما يتعلق به يعني المسائل هذه. ولا يجوز للإنسان أن يقيم جماعة في بيته مع وجود المسجد. أما إذا كان ثم حاجة فلأصحاب الحاجة فقط بعد استئذان الجهة، ولا يجوز لهم الافتيات على الجهة المسؤولة عن المساجد، لابد من استئذان الجهة المسؤولة.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الجبري، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.